بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 38 بعد 100 على 1.
لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى فأنا عايش منه.
مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك، بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو نتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول، وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل. أولا بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراج عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاج ذبح بطريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يقاطعوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد، ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا، وقضية أنه والله بلاد أمريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن أنه هذا حبر على ورق، هو كلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ننظر للمستقبل البعيد.
المستقبل القريب يعني الأطفال النشر هذول ما لهم مدارس،
هو من
مدارس يتعلموا في مدارس
يعني. وهذا ما أشرنا إليه أنه مضامين الأولاد الذين ينشأوا مسلمين
وإلا لشخصي فيه زي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب.
أي نعم،
إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون المدى القريب ذرية وأولاد يخاف عليهم، هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه لو بطل بيروت كلمة الله ما يعني ما يسر له ياخذ احد 30، لكن في امريكا تعرف على واحد ومدله على اهل مرسه فبها فوجد الجماعه 30 وخبطها خلال اسبوع، فيسر هو المكان اللي عاش في المجتمع الاسلامي، فيسر هو مو عايش في المجتمع الاسلامي لكن هو حاصر نفسه وقم المجموعه خشط في سبيل الله، وهذا مؤقتا ظلمه.
نعم
كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بالولد عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بيتفرجوا في التلفزيون بيروح على المخبر بيشتري من واحد يظلم، يعني ما بيعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو كان 100% في امريكا.
بس اللي لاحظت انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في امريكا قضية الاختلاط هذا شيء
طبيعي، يعني
طبيعي يعني متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس بيكون موجود اسرة مع بعض، هون اذا لم يصير في اختلاط مهما كانت الظروف، قضية المصافحة مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح اي امرأة ولا بدون اي مشاكل، انا بس نزلت على الابناء على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من الناس، فلاحظت انه تطبيق العمل بالدين الاسلامي في امريكا كان بيتاثر بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي هون.
صحيح، بس في ملاحظة يا اخي، في بيت شعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه، فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟
صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك، مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعني يعرض عليك مثلا انا ما اصابك، يحترموك ويقدروك هنا جدا، بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا يعني ما يقدروا ما
هذا صحيح، بس انت يعني تنظر القضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحريه اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك، ليش؟ لانه في حريه، لكن هذه الحريه مش مقننه بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان وهنا اخره، حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحك قبلتها شو بتلاك؟ شكرا. طبعا هي مش نابع انه الجو مستقيم. هذا لمين الذكور؟
نعم الذكور.
الله أكبر.
والنص جاء أن يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجلطان والقميص. عم بحكي أنا والحج طاهر، أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي اللحظي المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت فزت إيش بدك تلاح ما حدا له عنه.
تمام.
هذا إطلاق.
أي نعم.
الفارق الآن إنه أنت ما فيك تبرد تنقل من بلد لبلد مجرد إنه يسمح لنا تمارس شعائرك ببطاطا، وإذا أنت عم تفرخ السهولة في كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله. لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم إنه زي ما لمح الشيخ، لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت تقارن وايهما اسيد لدينك ودنياك. فالكفار حاليا كل شيء، يعني انما للمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار، لانه بدها تحل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك وبدك تتطبع وحشرت نفسك وصارت نفسك مع هذه الاهالي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستثير شغلات او تتهاون عن امور صغيره ويوم وراء نتيجة ممارسة نتيجة العمل الإنسانية. وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقض على قرار الدين وتمسك فيها واحدة ورا واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون كان ما اليوم شو الشيء يعني الأول تقول كنت حكيت مع الناس أنا ما بعرف كذا، تلاقي حالك بدل ما طالع بتقبل وتقول لك شكرا.
يقال كثرة الإحساس تفقد الإحساس.
في سؤال وصون الشباب في لبنان، نسألك يعني ما رأي الشيخ في الجهاد؟
الجهاد وين؟
حاليا
الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
يعني في بلد في لبنان أو في الأردن أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على أفغانستان يجاهد ولا هل يبقى في بلده؟
إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأنه الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم.
كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده
مش ممكن لها. ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟
يعني لو صردت لبنان الله كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشي الموجودين الآن في لبنان.
أينا
خلال فترتي في ثلاثة أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد، حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين الموجودين في الجامع بغرض انه استيلاءهم على الجوار في لبنان. ومن جملتهم الحبشي، وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بيكبروا بالعالم هناك.
حبشي كيف اتباع جماعه من جماعه عبد الله الحبشي؟ لا هو شيخ هناك، شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء. وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر مصائف كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.
الشارع المكتب اللي يحضر فيها
الإخوة القريبة طبق
الصحيح مسلم حدثهم أنه حديث
الجارية. مين اللي طبعه؟ هم جماعة
الحبش.
الله أكبر.
ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء صفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطا والعلم بقرأوا قال وقال الحافظ العبدلي لا عبد الحبشي بس هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار وكذا،
يعني تدليس كناية.
يعني كيف
الله المستعان.
يشوهون جدا يعني حقيقة.
حديث الجاهلية اللي
حدثه رسول مسلم لو حديث.
أين الله؟
أين الله؟
قالت في السماء.
نعم.
هذا حديث روي لمسلم في كتاب الصلاة. لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، مو حبشي مسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أطخافهم، يعني سكوت مو محل هلا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه يعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة، لقوله عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما، وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون مع الرمل. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة، فمن وافق خطه خطه فذاك. وآياته حيات. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال: هاتها. راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحلفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟
يعني إجاج سيني وطري جدا،
كله من نوعية واحدة؟
نوعية واحدة شيخ.
بسم الله.
يعني
وهذا من جهل وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة أنه هذه الجارية شوف الطريبة، هذا ما هذا مناسب
جواته تأخذ جواته.
بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا جواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى موضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما أصفى منه، فهي معكونة أمية والله أعلم، تقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانا إلى آخره هذه العقيدة، ولما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أرضي شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليس الدراسة الإسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله.
الصلاة والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا، فارس الزرق صحيح؟
طبعا،
يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة.
هو هذا شوف كيف يعني منيك الطريق
ناسيا أو جاهلا.
نعم،
نسيان هون
المعرفة حاصلة
كيف هو ليش تكلم؟
يعني لما
نسي
ما
نفع علمه
بالأمر.
لا مو نسي، هذا جهل.
لا هو استمرها ناسيا أو جاهلا فتحدث
الصلاة، فهل
النسيان
برضه ينطبق؟
هو هذا
رجل
ما كان
ناسي، يخبر
منه ما كان لا يعلم.
فقياس النسيان
على عدم،
لا هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى.
بس بني
في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية؟ فهل يتكلم الصلاة ناسيا؟
والله
اي والله هذا انسب شيء انا وجدته.
شيخي كمان واحدة طرية
من هذول. حاجة نشوفها. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفي بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافع وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافة هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، بيقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدأ وقفه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، وظاهر الشحم يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى قاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطا والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني لآخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، أحاديث الرسول عليه السلام كذلك. ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يخلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت اليوم
الشيء اللي يفتح له
القلب، ما يحبها بعين الاعتبار ناحية التسجيل. والله صعب الجواب عن هذا، لأنه انت بلما اخذي هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك انفا؟
انا عندي
مشكلة، عندي مشكلة
حتى نذهب ولا ما نذهب
إذا عندك جو علمي
زي ما تعرف لي أنا
من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرف فيك؟
طيب كمان لا؟
ها؟
طيب بتعرفه؟
بعرفه جيد
خلص زيه
زيه؟ زيه انت ما بيجوز تقلد مذهب لانه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا ضبطني يا أنت
من
هذه واجب
من
السبب حجي حجي على خاطر لا نحن الموضوع
حال
نحن ما بدنا
نقاضه
بدنا نجتمد منه هو قال هاي ما ضبطت شو بتضبط بدنا نجتمد منه بالضبطية شو بس ابنك بيعرف
ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافر مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فجي هي والله كيف تيجي بنقص من هاي لهاي 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 انا بقدرش انقص بدي اشتراك بدرس من الكتب على احنا
طيب
لانه شو اسمه انا ولدت على زمن تركيا وتركيا كان كلهم احنا
لكن من ديش أنا
أكثر لا يعني مش أنا في يرحل عن بلادنا
إيه ما؟
أظن؟
إيه أحكي لك ليه طيب على تقريب
أن المذهب الحنفي هي أقوال في المشهد الواحد المشهور واحد طيب فإذا جاءت أقوال في التساوي هاي مشكلة
طب هذه الأقوال الثلاثة يعني نقول إذا في مشي ها؟ لكن كثير من احنا ما بسمعوا انه
حريم انا بطمئن
شلون حريم مذهب واحد
يعني حتى ما
بعرف
برضه مش ضابطه
ما ضبطت معه
انا بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا من باب الطهاره وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت لسا وبطلت
مش من يد
أمر إذا ربطت فم كلب وألقيته في بوزي وبفيك البير طاهر ولا ما يدرك على قول إذا صفى رجل في بئر وهو جنب وطلع من البئر فهل طهر والماء نجس له جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول
نعم
فلما يعقد الواحد
الله أعلم الله أعلم الله أعلم ثم يقتنع ويتبع الذي عنده الحجه والدليل.
الاشياء الصغيره اللي راح تبدا الحريم يقول لك دي يرجع للمشايخ.
اذا هو له وجوهات
يعني الكبير بتحول على المشايخ انه مشايخ الحنفيين هاي رجعت لابنك.
يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة
كوي
فالإمام الشافعي يقول أنه ترك الوضوء
اي نعم
الإمام
الحنفي ما ترك الوضوء
الإمام المالكي يقول إذا كافي شهوي
تمام
ما كافي شهوي
اي نعم
أنا طالبا
اي نعم
عم بتعلم إن شاء الله بدي أتعلم
كوي
فبمن أسلم أنا أستفق قبل وجدت أنه الإمام مالك يعني برأيي
وسط بين هادوال فأنت تبنيته
فبجد ذلك
طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجم بالتبعية، أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال؟ شو بدي يساوي فيها؟ هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب؟ ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال، فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به.
كيف؟
لكن هي أولا ما أصبت السنة، وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل.
على بركة الله.
هلا مثلا
ان شاء الله
لحم الجزور ينقض وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس، شو تبنيت فيها؟ مذهب الجمهور طبعا نعم
لحم الابل
اي
نعم
ينقض وضوء ليش؟
على بركة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
كويس، هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟ هاي المشكلة. أنا بقول هذا مو مشان تشكيكك، هنا أنت أصبت السنة، والحديث اللي عم أسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قال أن توضأ من لحوم الإبل، قال توضأوا، قال أن أصلي في مبارك الإبل، قال لا صلوا، في مبارك الغنم قال صلوا، قال أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا صلوا. هذا حديث صحيح، لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني.
البصري سريع. هذا خلاف مذهب، خلاف مذهب.
لكن هو على كل حال يوافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه ايه، مذهب الاحناف. لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة انه هاي مرته، لكن الشافعية ما بيقولوا هيك.
لا كثير عليه تقرا على زوج بس مصاصة قبل العشاء.
طيب ما قريت انه الرسول امر بالوضوء من لحم الابل؟ ها هي ناسية طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها.
الشيخ اذكر بالنسبة للاحداث مرة ذكر انه يبطل الوضوء.
كيف هو؟
لمس المرأة.
احناف؟ لا دون شوافة.
شوافة؟
اه. المذاهب مثل ما ذكره الأخ هنا صباغ ذاتي. نعم. فالأحناف ما بينقضوا الوضوء، الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا، المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا فلا. كيف؟ لا ولو حلاله، ولو حلاله. لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه.
الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بنى حكمه عنه
في هذا السؤال؟ هل وجهته لي وجهته إليك؟ ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقض وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خالفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال هلا بناء على ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا الجواب لا. منضيق شوي بقى السؤال، أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه غير كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن ضغرناها تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو وجه استغراب في السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة، هل بخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه، وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث. كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي في من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه حيجي يقول للمخالف له في المذهب الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد يدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة، لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام، خلاص هذا قلب للحقيقة الشرعية. وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسر له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود والآخرين. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني يسأله عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من الاتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بضيع. تعرف ليش بضيع؟ لأنه دوم كل علماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافعي، بده يضطرب العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، إذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، آية حديث إلى آخره. هذا النمط مفقود اليوم من العالم الإسلامي مع الأسف، إلا ما ندر. وفي ظني في أمريكا قد يوجد النوعية من طلاب، لكن لا يوجد من النوع علماء، لأن العلماء في البلاد موجودين. وشو رح يجيبون هني؟ أخيرا
خير القرون قرني، كلمة قرن مختلف فيها في تأويلها، أرجع
للدليل. لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي لواء. منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70، وهكذا. ما في دليل مرجح، لكن يعني ماشيين على العلماء القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله بقول عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي بيقول إنه القرن عبارة عن 100 سنة. كيف؟
ما في رواية حديث كل قرن؟
حديث تبع التجديد؟ لا.
طيب مشهورة يعني بين الناس.
طيب هل ممكن يعني نعمل استقراء التاريخ على ضوء هذا الحديث؟ بغياب النص بالذات المقصود به العام قد يكون أقل. طبعا باستقراء التاريخ
وكنت أعني ما أقول يمكن أن يستأنس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما عاد أذكر الله تفاصيل بعد تسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بالذين صح مشان السنة يعني بس لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك. فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة. ذلك من تمام الدين بارك الله فيك.
من هذا الباب يعني
لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق الجهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق به وكيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب.
لا شك، صحيح.
لأن الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة
تكامل.
تكامل.
والمال وتصرف فيه. ايضا استمع اذكر لبعض اهل العلم في شرح الحديث ذكروا انه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرب وانما يعني جاء نكره او شيء من هذا فيشمل اكثر من واحد.
هذا لابد منه لانه هو عم يقول لكل كل 100 سنة ما عم يقول بس مجدد واحد.
نعم.
فلازم يكون من بمعنى شمول. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
تتمة الكلام في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 37 بعد 100 على 1.
ربنا ولا مستودع.
يقول شو معنى الحديث؟
معنى أن هذه النعمة التي نحن يعني طعمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا.
والحديث
في ضربتين هاي الأمرين. نعم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم.
أيضا الحديث مشان التجهيز.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع. هيشاني مو وفي معنا ابو احمد كل ساعة بطالع وامير انت اللي بيعطي اشارات موسيقى.
اهلهم رجل صالح نحسبه كذلك عم بغربوه ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات زي هيك فبقول لك اشتغل فيه. فالرجل ولد رافض اخوانه
ما شاء الله
فقدر بيسافر على السعوديه من عمر السعوديه او بيقول له تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك. فهذا اخونا ابن عمك فبقول له بيستشيره قبل ما يسالك ان شاء الله فبعد معي هذا السؤال. فهو بقول بخيري يا تشتغل في الاردن هون في هذه في هذا الواقع او انك تروح على تايوان تشتغل في المطعم اللي هناك. فبقول انا اشرت عليه انه يبقى هو لسه اخف زي ما تقول من السفر الى تايوان هناك معرض للفتنه وقد سبق انه اخو له قتل هناك لما ذهب فما راي الشيخ.
يعني هي اولا بلاد غير اسلاميه
طبعا
وفيها ما اشرت اليه من الفسق والفجور
زنا بشكل الهي.
أيوة.
شيوعية.
شيوعية. على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل ابنه
أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير لكن إخوانه اللي هم متولين الأمر
أخوته يعني
ولا لو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفق عليه لكن إخوانه تعرف يعني الأخ لا يكون كلام
وعايش معهم. الحقيقة أن القضية لا يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله. يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ نفهم منه بقى شو بيكون الجواب، وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المعذورات. لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في الإفراط أو التفريط، لكي لا نستحل ما حرم الله بأدفع الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ ولهذا لابد من استيضاح.
الشيخ
بتأثير
شو اسمه خميني، نعم، فبقول الناس زي ما نقول في ناس يعني بيستصبوا بقولوا ممتاز، لكن الجريدة زي ما نقول نقلت يعني بطريقة غوغائية الفتوى، يعني الألباني يبيح زي ما تقول
أنو يجي زي
أخبار الأسبوع
هذا النقل إليك
هو نفسه الأخ أحمد قرأناها في أخبار الأسبوع، بعض أخبارنا قالوا متفاهمين الوضع، بقول الشيخ يعني كلام 100%، لكن زي ما تقول الأعداء الثانيين استغلوها أبشع استغلال.
بس
بعنوان
الشيخ
لو انتحي بعنوان ولا لا، يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر، وبين انه فلان كافر
طبعا،
وانت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر، هم يقولوا الألباني كفر،
هو هذا سياسة المعركة.
يعني اذا تسمح لي انا غير مطلع على
الفتوى،
نعم اذا تكرمت علينا هيك.
الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات او جرائد السيارة، ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الاحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني، كشف الأسرار للخميني، وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية، لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية، أظن اسمه الدكتور أحمد جمال، تعرفوا هيك شخصية شيء بيت الخطيب أحمد الخطيب،
لا أحمد الخطيب
ايه اللي له أبوه له مكتبي
مكتب
ايه، شو اسمه الأب
أحمد الخطيب
أحمد، إذا هذا بيكون لابن اسمه غير أحمد. المهم شاهد الفتوى خلاصتها أنه وقفنا على عبارات من خميني أنه يقول كذا وكذا، أربع خمس عبارات، فهذه العبارات هي الكفر بعينه، وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر، وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم. وبلا شك أنه نفس الكلمات لما يقرأها مسلم مهما كانت ثقافته الإسلامية وحلة فهو لا يشك في أن هذا كلام كفر. من ذلك مثلا أنه يقول في بعض كتبه بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء. ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء، مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف. وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا 4-5 عبارات نقلت من كتبه، كتب الخميني نفسه. نعم، على فاطمة. نعم،
جبريل
على فاطمة. نعم، يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدروا أوائل الثورة الإيرانية هذه، وهي الكتاب المعروف بالحكومة الإسلامية، ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟
لا
لا رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدة، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم وصير تنفس بضايقني شوي. في هذا الكتيب الصغير اللي سماه الثورة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، مع أنه هذا الكتاب هو كتاب دعائي، والمفروض عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحسن بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة. ومع أن الشيعة في عندهم عقيدة بيساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو كتمان عقائدهم عن الناس، لأنه يوجد لديهم شيء يسمى بالتقية، لابد سمعت عن التقية شيء. فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جدا، بحيث أنه لا يمكن إنسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا دين عندهم. أو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب ما يستوحش من هذا الكلام إطلاقا، لأنه هكذا دينه الذي منه التقية أمره بذلك. فما كون عندهم هذه التقية التي تشوغ لهم أن يقولوا ما شاءوا، وعلى العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة ألهم ذا الرجل الخميني في كتيب المشار إليه آنفا الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد، مع أنه كتاب دعوي وسياسي، منها ما ذكرته آنفا من تعظيم لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. ومن ذلك، وهذه كفرية أخرى، وهي أنهم يعني أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بها. وأن أهل البيت ما أتوا ما أتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحج على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب اللي هو كتاب الدعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. نعم.
العباءة الطويلة
والعمامة. أنا ما شفته. أنت شفته؟ شفته؟
نعم. الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش بالشخصية هاي.
إيه؟
لما تأملت فيه عرفت إنه هو.
الله أكبر.
كان بعيد شكله زميل عن مثلا رايح عن ذهن
الإيرانيين. إيه؟
اتذكر تفاصيل الإيرانيين بالضبط في الأخير وأسعد بيوض كمان. هذا في مسجد عمر
ولف السودة.
نعم. وبعدين الشيء الثاني يا شيخنا، حتى البرقاوي حضروا حتى ما يخلي يفتح مجال المسجد يتكلم، حضروا خرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة حدود شهر أو شهر وشوي. يعني أنا شفته أنا وايد
أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل
بتشوفه بالزي هذا؟
والله ما خدت بالي أنا يعني بشوفه.
طيب شفته من قريب؟
بجوز من أقل من شهر.
أنا رأيت الشيخ وقفا من الكلام.
بس من يوم
الزمان؟
ها؟
أيام أنا بشوفه.
من أول
مرة. بشوفه.
بنفس الزي يعني. ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه.
هذا هو اللي بس هذا.
هو يعني ما تغير يعني.
لحته البيضاء أسابيع بلحته خميرة، بلبس النظارات مثل الخميرة.
النظارات هذول.
بلف اللفة مثل لفة خميرة مدورة وبيجعلها لمدة منبر هذا.
الله أكبر.
فكان بداية ما رجع من إيران كان لف استرداء. إنه الإيرانيين الملة عندهم. اللي هو أنا رجال الدين بلبسوا لفة سوداء. فكان الخميني بجلسها كثير هذه اللفة السوداء.
اي نعم.
واحيانا البيضاء، فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء. بعدين الان بيضاء.
تعرف اكثر يعني، تعرف عند الايرانيين اللفة السوداء لآل البيت. شايف كيف؟ واللفة البيضاء لرجال الدين من غيرهم. يعني في ايران لا يصح الا للخميني وكل من يدعي انه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش.
هلا شو هو بتمنى انه هلا البيوض هذا عمامته سوداء ولا بيضاء؟
بيضاء
الان. بيضاء. انت شفته يوم شفته سوداء؟
والله
الشيخ
اظن بيضاء.
انت شفته بالبيضاء لانه صار له فتره ما لبس
السوداء. لا بيضاء.
سوداء بعد ما رجع فتره الزمن لما رجع من ايران.
ايوه.
كان لاني انا بصلي في المساجد الكتب بصلي فيها.
اي نعم.
وين ما ادركتني الصلاه.
اي نعم.
مثل مسجد الفضل اشار للدكتور من عيادته.
اي.
فرحت صليت فيه بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء.
اه.
جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء.
آه.
سحبوا منه يعني
لا يصير ما ما بيجوز يعني يكون الحق لأكثر من واحد بلبس السوداء.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هنا كثير أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول عليه السلام بيقول وغيره وغيره.
شيخ أحمد.
بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت لأول مرة بشوفها. بس الناس تعاملوا فيها.
إيه.
هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيران. ومحولها إلى نواحي شرعية.
آه.
بنظره. ايه؟ بيقول انه يعني اللي بيطبعها يؤجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك.
ايه؟
كاتب الاسم الانسان ابن ادم
ما شاء الله،
الجنسية من تراب، العنوان كوكب الارض
ما شاء الله.
بعدين منتقل الى مربع اخر بيقول بيانات للرحلة والرحلة سعيدة. بيقول محطة المغادرة الحياة الدنيا، محطة الوصول الدار الآخرة، موعد الإخلاع، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كاتب بالوسط بخط عريض رحلة سعيدة، ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4، كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط، 2 العمل الصالح، 3 الولد الصالح يدعو له، 4 علم ينتفع به، 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة، الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحفلا، لا داعي لتأكيد الحجز. الوزن الزائد أعمال صالحة مسموح به.
هاي ظاهر كشكية. إذا
بس غير هاي الطريقة يا شيخنا. يعني هذا ما أخذه من الثقة، هذا مرتبها أكثر.
لا منيح اللي ما في شيء منكر يعني.
لا مرحوم لا يدعي.
فعلا. لأنه أكثر من الأشراط اللي تنشر إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلام لا يجوز روايته، أما هذه بدعة جديدة.
يعني عجيب شيخنا، لأنه كل شيء لله، يعني كل الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفاسير وشرحها، ما بخطر في بال واحد يكتب الحديث أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من أحاديث الصحيحة فيها التخويف من النار والتخويف من الجنة، وبيلتجوا إلى أشياء كثيرة مثل هذه، وبعض الأشياء يعني ما حدث موضوع أو موضوع زي كذا، والترهيب من الصلاة وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ.
إي نعم، تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل معه ملعون وما إيش.
الله
الله أكبر، جعلوا الناس كلهم ملاهي.
شيخ على حساب الشيخ ما تحصلنا إلا اليوم
المعامل. إي نعم، هذول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله، لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي، شايف لون هالمشايخ وهالوعاد والدكاترة، دكاترة آخر الزمان ما عم يثقفوا ولا عم يوعوا الأمة هاي ما يعرفوا شو دينهم. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما، الكتاب والسنة، ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله، إلا قال الشيخ قال فلان من آخره، فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي وإلى، فمنين بدون يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث وعجبهم المعنى، وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب، كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب وإذا هو ذا خوش حديث، والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بلاقوه يستحق النشر. من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبيشوا هذه الأحاديث، لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة، وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى. كيف النجاري راعي غنم بيسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء؟ سأل اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بيقول لك الله في كل مكان. شو السبب؟ السبب أن النجارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام. أما هدول العلماء يعني من المفتي وجار تخرجوا من مدرسة علم الكلام، فلا غرابة حينئذ أن تنشر نشرات غير هاي طبعا، لأنه ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا. لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوع، ما يلامون، يلامون المواجهون هؤلاء اللي ما بيوعوا الشعب هاد انه ما يجوا يقولوا حديث الا ما يتثبتوا من صحته. لكن المشكلة ستعود بصورة اخرى، لما يبدون يسألوا حتى يعرفوا صحته ما في مين يسألوا، هذه مشكلة. هون مكتوب كاستدراك ليتعظ منها الاخرين، فهون في خطأ، بدها تكون يتعظ بها بدل منها، والآخرين آخرون. هاي من عند أبو أحمد؟
لا هذا سمعت بعض. أبو أحمد عنده جلابيب وشربات.
تفضل. حديث الصحيح: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمن يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف.
نعم.
أي نعم. وكما سمعت يعني لما بيكون المسجد في سعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري، في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا. كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا. فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا ثلاث أربع قطع، وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نامودين ما في شيء، بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله. لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمين أو يسارة، كمان ما في مانع، لأن العلة واضحة وهو أن لا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة، في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس.
أقبل عندك ما نخصص دكتور. تكبر بالسن إن شاء الله تعالى، تقدم بالسن بالطاعة والتقوى، بس ما الأسنان تتحمل الهري، فمضطر إيش؟
لكن لا أنت تدعي له دعوة أحسن أنه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته ومن أسنانه.
الشيخ أنا بدي أسأل سؤال. أثناء شيخنا يعني إقامة الصلاة بصلاة الجماعة، طبعا كثير من الناس تجهل الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف، من يبدأ خلف الإمام. فشيخنا في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو بيشركع الإمام وفي بداية الصلاة بصف في بداية المدخل، يعني وين بوقف الصف. فأحيانا بكون الصف يعني مثلا فيه من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الإمام، هل يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف لوحدي بيبدأ الصف في عبدي من هون ومن هون، إيش حكم الصلاة عليك يا شيخنا؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة وما تكمل الصف معاه أو على الوجهين، يعني
صلاة مين بقى؟
اللي صف لوحدي
يمين أو يسار
اللي على نفس اللي هو قال الآن بدأ يعني يتعبى ما يلتحق مع المصليين، هو لا بدأ من الصف اللي هو من طرف الصف،
ترك مسافة بينه وبين آخر المصلي
في الأحيان، يعني في مسافة طويلة.
يعني نقدر نقول أنه صلى وحده، لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة.
أحيانا شيخنا بكون وحده وأحيانا بكون اثنين ثلاثة.
أنا راح جاوبك.
نعم.
إذا كان وحده
نعم
فصلاته باطلة وعليه عاد الصلاة، أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف، فهدون صلاة صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني.
لو بقل وحده فهو
أي نعم
كل أعيدها.
آه معلوم يعيدها.
الشيخ اللي رجع واحد
إذا خبوا ليلة
معناته ولد واحد على يمين الصف يعني خالق هذا فيروح يصف عنده حتى ما يصلي لوحده.
لا بالعكس، هو
لوحده
هو بيقف على الشرع يصف وراء الإمام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. يعني افصل عن ذهنك هالصوره هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار، واستحضر الصوره لتقع انه ياتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه، شو بيساوي؟ بيقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بيجر لكن بيحاول يجر حاله، هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم، حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه.
في قبر قال انه الشيخ في انه صلاة الفرض فيه فقط دون لا هذا
نعم
يقول من باب اولى اذا كانت يعني
بكل حال نحن ما بيهمنا هو وخاصة هو صغرك انه نفضح على رؤوس الاشهاد. المهم يا أخي القضية، أولا نحن ننصح بعدم الصلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا، لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله، ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله المساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حواليه المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال له صلي في بيتك وحدك وتري جماعة المسلمين، أو صلي في هذا المسجد مشان ما تفوت عليك صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا قيل له أخف الشرين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أنه المفروض لمثل هذا الإنسان أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين اللي ما بتفرق معهم الصلاة في مسجد في قبر أو في مسجد ليس فيه قبر، لأنهم لا علم عندهم. فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأنه لا يجد حواليه مسجدا ليس فيه قبر، هذا يعني لا يتصور في حقه ما يتصور في حق الآخرين، أنه الصلاة في مسجد فيه ولي مثلا أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولي. فهذا بيكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة. لكن انطلاقا من قاعدة الضرورات تبين المحظورات، قلنا بيصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده، وانطلاقا من تمام القاعدة السابقة الضرورة تقدر بقدرها، أو ما بيصلي السنن في هذا المسجد لأنه ما في جماعة، نحن جوزنا له الصلاة في المسجد هنا عشان ما نفوت عليه إيش صلاة الجماعة. أما السنة أولا ما في جماعة، وثانيا لو واحد في مكة أو في المدينة قال لي الصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو مسجد مكي للسنن، يعني الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر وهو بده يصلي في البيت. هذا الذي نقوله. لا تحية المسجد هذه مربوطة بالمسجد لا بد منها. زمان الثانية.
الله يجزيك الخير.
أما لو كنت الزوجة النصرانية ادويلها الإسلام. الذرية الناتجة من زواجه بها تربية إسلامية، مع أن هذا كذاك كلاهما حلال بنص القرآن الكريم، لكن الحكم الحلال في الشرع قد يعتويره ويحيط به ما يجعله ممنوعا، والعكس بالعكس تماما، الحكم المفضول شرعا قد يحيط به ما يجعله فاضلا، وهذا من فقه أريد بمثل قولي عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن مثلا نقرأ أحاديث كثيرة في حض النساء على التزام الصلاة في بيوتهن، وبخاصة قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن، لكن نجد الحياة الإسلامية الأولى على خلاف هذا التوجيه، فنجد النساء حريصات أن يذهبن إلى المسجد، كأن القضية على العكس مما تشير إليه تلك الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. حتى أن امرأة لعمر الخطاب يبدو أنها كانت جميلة وكانت ترغب أو حريصة على الصلاة في المسجد، فبلغها بأن عمر زوجها كأنه مش راض عنها من هذه الحيثية، أنه يريد أنه تصلي في بيتها. فلما قيل لها ذلك قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها، قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد فهما بيستطيع أن يمنعك، كأنه يقال لها أنت امتنعي لحالك تحقيقا لرغبته، أما هو ما عنده الجرأة هذه، لأن الشرع حال بينه وبين إكراه زوجته أن تصلي في بيتها، مع أنه هذا أفضل لها. فلماذا إذن هذا التفاوت بين الترغيب للنساء بالصلاة في البيوت وبين حرصهم في ذاك الزمان على الصلاة في المسجد؟ ذلك لأنه كان يعرض لهن من الفوائد التي يحصلن عليها في المسجد حيث لا يستطعن الحصول عليها وهن في بيوتهن. فمثل هذا قلب الحكم بالنسبة إليهم، الذي كان فاضلا فصار مفضولا، والذي كان مفضولا صار فاضلا، أي صلاة في البيت كان الأفضل، صار الأفضل يصلي في المسجد من أجل هذه الفوائد. وهكذا الأحكام الشرعية أحيانا يعرض لها ما يجعل الحكم ينقلب يعني رأسا على عقب، ومن ذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة والزواج من الكتابية، هذا مباح في الشرع، ولكن ما نشوف المرأة المسلمة الصالحة في دينها وأخلاقها حتى نجد مثل ذلك في الكتابية.
وانت لا شيخ تقول بأنه ذهب المرأة يوم الجمعة وتراويح في يوم رمضان وبعض الدروس في المساجد، يعني هذا الباب الآن تذهب لفساد الزمان، ما عم تجد في بيتها
لأنه أزواجهم جهال، يمكن بعض النساء أعلم من أزواجهم.
هاي يسمح لها يعني.
هاي نعم. صح أن نطلق على الجماعات دون فرق إسلامية،
هذا صحيح،
وإنما نقول جماعات إسلامية.
أنا يعني حاولت.
والحر تكفيه الإشارة.
نعم هذا صحيح.
آه.
هذا
فعل التأديع بهذه الطريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمانات كان معنا واحد يعني كان بيقول أنه لا يؤمن بالله.
الله أكبر.
فإجا مرة لواحد يعني يدعوه دائما، يدعو يقول يا أخي اسلم، يا أخي يعني صلي، غير أفكارك، قال له هذا. فمرة إجا أمام الطلاب قال له اثبت لي أن الله موجود.
الله أكبر.
اثبت لي، بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك. حط اليد جنبك، ضرب وكف يعني شيء تطلع الشرر من عيني. والله قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود.
خصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية، منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخلق أفعال نفسه. ودون معتزلة وذنك الجبرية، منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان سير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين، بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان ومن شاء ما جاوب معك صعب، هون الشاهد. هذاك بصيح بيقول له ليه؟ قل له مجبور. مجبور.
نفس لغته.
اي نعم.
فما له ان حبك.
طبعا.
مثل
تعلمنا في سوريا مكان خراوي. هي في طلبها وانا في جوابي الها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائلة الثانية، انا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع، بقول زوجتي هاي سألت ديك ساعة واعطيناها الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت، لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله، المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن الشيء الأهم، مش الشيء الذي ليس هو بالمهم، وإنما دون ذلك بكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرين. قالت شو المانع نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها؟ قلنا لا، حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبالوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى، وهذا من جملة أدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إن شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر رسي بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني شن كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني، وما نعطي جواب لكل سؤال، وإنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا نتكلم عن المنبر يمكن هناك. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بتره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة.
وكان حديث شيخنا على أنه لما التوفير صار، لما وقفوا توفير صار، لما وقفوا الطاقة يوفر صار. فقلت انت هم من بدور على توفير الصار وهم مزوقة وكان
المحراب يعني اللي بيسموه
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى التجويد هذا الوقت
هل
هو نهاية المحراب وطبعا برا المسجد؟
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف المعنويات الشرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله.
سؤال ما الأسري من الوضع الشام متزوج في أمريكا ووضع أنه لا يسمح له يرجع بلاده، فهل يجوز له الطفاف في أمريكا؟
Thank you. أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت الذرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتمصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. والآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال العلم، وحالة ما يصلوا إلى أمريكا فتفتح لهم المجال والفرصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول، فهل ممكن الأخ أن يبقى هناك طالما أنه فرصة سانحة له في العمل والشغل وفي مجال
التعليم؟ والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو الإسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
عاود خففها شوي بخير.
كيف؟
تقريبا يعني يضمن الجو وضمن النطاق وضمن المجتمع الإسلامي، يعني كثير من الأخوة عند ذهابه إلى أمريكا يتحبوا أن يسكنوا ضمن
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن بقول في مبالغة.
كمان هو غير موقف لبنان هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفت شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك. نحن كنا بنقترح عليه أن يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه عديدة، شايف؟ لأنه أصبح ثابي علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بلاد الإسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية صعب. الصعوبة تيجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بيتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلد نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي المسلمين وعدم التشبه بالكافرين، وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون السنة، وهو أكثر من سنة هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعرت على علم، بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل للكفر هو الجرافيت، لأنه كون إنسان بالجاكيت، جاكيت يعني بيدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة التي تناسب المكان وتشبه بأمر الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حل هيك وقرمها أرضا فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل قال لي الحقيقة أنه نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله فأنزي عم تشايع الكفار هذول على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار هذا كما يقال هذا الأقبح من دم. شادي هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بداخل الجو. فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام
تتمة الكلام في الشريط التالي.